إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستهديه وأستغفر الله تبارك وتعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة. اللهم إنا نسألك أن تجمعنا كما جمعتنا الساعة في رحاب رسولنا الكريم في الفردوس الأعلى يوم القيامة، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. أعزائي المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ها هو قد قدر رب العالمين أن نلتقي سويا لنتدارس قصة آل عثمان حتى نصل إلى الفاتح الذي نتمنى من الله تبارك وتعالى خالصة قلوبنا بالدعاء إليه أن يخرج من بين أبنائنا ومن أحفادنا ومن أجيالنا القادمة محمد جديد، فاتح جديد، قادر على أن يغير طابع الحياة ويغير الصعاب التي نحن فيها حتى نصل إلى ما نريد، العزة للا إله إلا الله محمد رسول الله. وعادة عندما نبتدئ حلقتنا إنما نسترجع معكم ما كنا فيه من مهمات، لكن قبل المهمة لازم نركز على إن إحنا كنا بنتكلم على أرخان في الحلقة الماضية، وتحدثنا على فكره وتكامله مع أخوه علاء الدين، وهنكمل في الحلقة دي الجزئية دي ونخش بعد كده على مرادنا الأول اللي هو ابن أرخان اللي تولى الإمارة بعد وفاة والده. لكن اتفقنا إن إحنا أما بنتكلم في مهمة أو بنسأل سؤال أو بنستفسر عن شيء في آخر كل حلقة لازم نأكد عليها في بداية كل حلقة. أما سألت الآباء والأمهات وسألت المربين وهم بيتخوضوا قضية التربية، إيه الهدف اللي بتحضر ابنك عشانه؟ إيه القيمة اللي المفروض توصل لابنك من عيشته وحياته؟ إيه القيمة التربوية اللي بتربي ابنك عشانها؟ هل بتربي صلاح جديد؟ ولا سيف الدين قطز جديد؟ ولا محمد الفاتح جديد؟ ولا بتربي واحد والسلام؟ أهو عايش والسلام، بيتجوز بيخلف بيشتغل والسلام. كفانا الناس العاديين، نفسنا في الخاصة من الناس، نفسنا في المتميزين من الناس، نفسنا شخصيات تغير كتير جدا من المشاكل اللي موجودة. عشان كده بنقول لكم دوروا على التميز مع أولادكم، وابحثوا عن التميز وأقصى أنواع التميز، السعي إلى الشهادة والسعي إلى إرضاء ربنا سبحانه وتعالى، وهي دي القيمة الباقية. إذا طوى التراب أجسادنا وطوت الأعمال والسجلات أعمالنا وكتبنا، لن يبقى غير هذا العمل خالصا إلى وجهه الكريم. إذا مات العبد انقطع عمله إلا من ثلاث: ولد صالح يدعو له. وبنبتدي حلقتنا النهاردة ولكن لسه في معين أرخان أشياء بعينها ما أقدرش أعدي على الشخصية دي من غير أأكد على المعنى والمضمون. وزي ما قلت لكم، إذا كان الجهاد عنده كانت فكرة، وإذا كان الشعار بتاع الجيش غازيا أو شهيدا، يبقى معنى كده إحنا بنتكلم في نوعية من الناس فهمة كويس هي عايشة ليه وبتشتغل ليه وبتتوظف ليه وأملها في حياتها ماشي إزاي. عشان كده عاوزين تعرفوا رمز العلم لآل عثمان كان عبارة عن إيه. عبارة عن قطعة حمراء في وسطها هلال وفيها سيف ذي الفقار، هو سيف سيدنا علي ابن أبي طالب الذي ما سل على قوم إلا قد هزمه. المعاني دي أنا ما أقدرش عد عليها كده. الحاجات دي ما كانتش مظاهر ولا ابتهالات ولا حتى احتفالات. تيجي ليلة القدر نعمل احتفال، تيجي ليلة النصف من شعبان نعمل احتفال، تيجي ليلة الليلة الأولى من رجب نعمل احتفال. الإسلام عمره ما كان كده. الإسلام كان مضمون بيشتغل بيه الناس وبيعملوا أعمال وبنوصل لكده. ما كناش في يوم من الأيام أمة مظاهر ولا أمة مهرجانات ولا أمة يعني شكليات. أمة كان مضمونها حقيقي وواقع. عشان كده انتشرنا، عشان كده انتصرنا، عشان كده الناس دي كانت بتشتغل شغل حسيس عشان توصل ليه. من النوادر اللي بتحكى على أورخان إنه دايما كان بيستفيد من اختلاف العدو. الواقع دلوقتي إن عدونا اللي انتوا عارفينه قبل ما أنا أعرفه بيستغل ضعفنا وعدم وحدتنا واختلافنا. الدولة دي مع الدولة دي يظهر العدو الفلاني يستثمر الخلاف اللي موجود، لأن ده مقياس القوي ومقياس الانتصار. في أمة ضعيفة، أمة الدولة البيزنطية كانت بدأت تضعف، وبالتالي كان بيستثمر ده. أحد الأمراء كونتا كوزينوس اللي هو أمير القسطنطينية في الوقت ده طلب معونة أورخان. طبعا أورخان ما كانش يقدر يتأخر، ليه؟ لأن في فوائد عائدة على العالم الإسلامي من هذه المساعدة، أراضي جديدة بتضاف، أموال لدار لبيت المسلمين، ثروات جديدة بتضاف، إمكانيات وامتيازات جديدة. أسيب إزاي وما أحطش إيدي معاه إزاي؟ مفهوم إن أنا اللي بساعده مش هو اللي بيساعدني، مفهوم إن أنا اللي بأملي شروطي مش بيملى علي شروطي، أنا اللي بأفرض مش بيفرض علي، أنا اللي بأسوق مش بأساق. كلها معاني أنتوا عارفينها كويس قوي قبل ما أعرفها. وبالتالي اتفق معاه على أن يحارب في صفه ضد الأمير الآخر. وفي وسط القضية اللي موجودة كان في مدينة ظل أورخان بيحاصرها فترة طويلة اسمها تراقيا. المدينة دي كان فيها حصن منيع، وظلوا سنوات أعياهم عملية الحصار دي، وهم بيعدوا على المدينة، مدينة تراقيا. وقلت لكم في الحلقة اللي فاتت ولا يعلم جنود ربك إلا هو، ربنا سبحانه وتعالى أرسل إلى المنطقة دي زلزال أسقط الحصن بأكمله بالأسوار بأكملها في وقت واحد. كان فيها أورخان بيعدي هو والجنود بتوعه على الحصن اللي موجود. طبعا هو كان في معاهدة للمساعدة، لكن ما كانش في معاهدة على انه يحصد بعض الاراضي ومنها الحصن بتاع تراقيا ده، وهو حصن استراتيجي منيع. وما كان بيقول له الامير البيزنطي انت دخلت هذا الحصن، قال له دي يد الله ولا يعلم جنود ربك إلا هو، وسبحان الله يؤيد الله بنصره من يشاء ولا يعلم جنود ربك إلا هو. وسقطت تراقيا في إيد أورخان على أساس إنها تضاف إلى كم من الممالك الكبيرة اللي موجودة في الوقت ده. كل اللي عاوز أقوله إن أورخان أنهى حياته بعد 35 سنة قيادة للبلاد، منهم 20 سنة قاعد يربي في الناس زي ما اتفقنا. أنشأ أول جامعة عثمانية وعمل حاجة، وهتلاقي كل واحد فيهم عمل حاجة متميزة عن غيره، وكل واحد كان بيتفاضل عن غيره، وكل واحد بيتنافس قدام ربنا عشان يقوله أنا عملت وسويت وأديت وأضفت للإسلام والمسلمين وعملت حاجة مهمة، عشان كده بستنفر فيك اللي قاعد قدامي. واللي قاعد قدامي أنت أخت وأنت أم وأنت طفل وأنت شاب وأنت شيخ وأنت عالم في أي موقع، كل الإضافة اللي أضفتها للدين إيه؟ عشان كده أما مات أورخان مات وهو أضاف 95,000 كيلومتر مربع لديار المسلمين. ديار المسلمين اللي النهاردة المفترض ديار للمسلمين كانت تقام فيها الصلاة ويؤذن، كان الشكل العام إسلامي، كان الوضع بتاعها تدين بالولاء للدولة العثمانية. للأسف دلوقتي هي فين؟ محتاجين ندور عليها ونستفسر عنها، راحت ازاي وانفرط العقد ازاي. بوفاة أورخان انتهى عصر المؤسس الثاني للدولة العثمانية، والمؤسس الثاني ده أسس فكر قبل ما يأسس جيش. لكن ليا كلمة لها علاقة بكتب التاريخ. بعد ما نتكلم على آل عثمان كتير منا هيفتح كتب زي الكتب اللي قدامي ويبتدي يقرأ، لكن هيلاقي مغالطات شديدة جدا في كتب التاريخ، وخصوصا المجموعة اللي كتبت على الدولة العثمانية، لأن معظم اللي كتبوا على الدولة العثمانية مستشرقين، وكلهم ما بيبصوش للقضية بأي منظور سوى أن الحكم العثماني كان من الدول اللي هي كانت بتحكم بالنار والسلاح، وان كانت مهمتها التوسع، لكن بالصورة اللي بينتها لكم النهاردة وقبل كده اتضح لكم ان الدولة العثمانية اهدافها مختلفة، وملوكها مختلفين، وشبابها مختلف، حتى جيشها نفسه اهدافه مختلفة. عشان كده كان لازم اقول احد اكبر الاتهامات للدولة العثمانية ان حاجة اسمها الدفشرية، نظام اسمه الدفشرية، نظام كانوا بيقولوا ان الدولة العثمانية كانت بتاخد خمس الغلمان، خمس الاولاد، وتصر انهم يسلموا، وتصر انهم يدخلوا في الاسلام غصب عنهم ويشتركوا في الجيش. عجيب امر الكلام ده، الجيش بيحارب عشان رايد نشر الرحمة ونشر الدين، وغازي او شهيد هيستخدم غلمان واطفال ويدفعهم الى الدين بالشكل ده. الواقع بيقول من كتب التاريخ ان كان في كتير من الاطفال مات ابائهم وامهاتهم في الحروب ولا يوجد لهم اي ملجأ، وما دخلوا داخل الدولة العثمانية اختلطوا بالعثمانيين، فبدأوا يتعلموا الدين الجديد ودخلوا في الإسلام، وهو دي دعيمة الانكشارية اللي كون على أساسها أرخام جيش الدولة العثمانية. لا يعقل أما بيتكلم ناس في الشهادة ويتكلم واحد إن أغلى أماني رضا ربنا سبحانه وتعالى، يبقى بمنتهى القسوة وبمنتهى القوة وبمنتهى التسلط يقدر يعمل ده وفي أطفال رمز الرحمة ورمز السلام. عشان كده مطلوب مننا لما نقرأ كتب نحاول نقرأ الكتب اللي بيكتبها ليه مرجعية. عارفين ليه؟ لأن من أكتر المشاكل اللي موجودة في كتب التاريخ اللي كتبها أساتذتنا في التاريخ، وده عتاب من تلميذ صغير ممكن يكون متتلمس في مدرسة أحد هؤلاء الأساتذة، إنكم نقلته بالنص اللي كتبوا المستشرقين دون ما تحقيق ودون ما تغيير. عارف ان اسامي المستشرقين كبير، لكن للاسف كلامهم ما كانش منضبط مع نسق قضيه الدوله العثمانيه. واستلم الرايه قائد جديد بشخصيه جديده اسمها مراد الاول، وده كانت 761 هجريه. قعد في الحكم كتير؟ ما قعدش كتير، لا قعد كتير، قعد 30 سنه. بس في خلال الثلاثين سنة الشخصية دي خاضت 37 موقعة حربية. في خلال حكمه اتسعت الدولة العثمانية الى اسيا الصغرى، وكمان عمل المفاجأة، مفاجأة زلزلت اوروبا افقدتها التوازن، نقل عاصمة الدولة العثمانية، عاصمة اول دولة اسلامية قريبة من اوروبا الى داخل القلب الاوروبي. فتح مدينة اسمها ادرنا، ودي مدينة سقوطها في حد ذاته ميزة ونذير بان العملاق العثماني قادم، وان مفيش حد هيستطيع ان يقف امام ذلك العملاق. المارد المسلم فاق وبدأ يتحرك شرق وغرب، وبدأ تتوسع اراضي الاسلام. وعاوز اقول لك مجهود مراد في الثلاثين سنة استلم ديار المسلمين وهي 95,000 كيلومتر مربع. متصور اضاف ديار قد ايه؟ 500,000 كيلومتر مربع. جهد، عمل، انجاز، عمل حاجة لها قيمة. كل شبر هيشهد له، كل بلد هتبقى معاه. اضاف بلاد لم تكن تعرف الاسلام، مدن وبلاد زي تراقيا ومقدونيا، بلغاريا جنوبها اتفتح، يوغوسلافيا الصرب والبوسنة بدأت تتفتح، وبدأت الامور تختلف، وبدأت الصورة تزهزح، وبدأ الوضع العثماني يبقى اقوى، وبدأ مراد يفتح في شمال شرق الأناضول، وبيفتح في آسيا الصغرى، وبدأ في حروبه. في اللحظة دي أرادوا غدر بيه، بدأ تحالف صليبي بلقاني أوروبي صربي يتوحد بمباركة من البابا أوربان، وقال لهم ان لكم صكوك الغفران، هنمنحكم الجنه وكل المشاركين، بس تقضولي على مراد الاول ده، لانه اصبح يمثل خطر على القسطنطينيه، لان مراد كانت عينيه على القسطنطينيه، عاوز يفتح القسطنطينيه، عاوز يحقق تمايز بشاره الرسول صلى الله عليه وسلم. شخصيات. عشان كده انا نفسي اقول لكم، نفسكم تحققوا ايه؟ هي دي النقطه. نفسكم تحققوا ايه في الدنيا؟ الراجل ده كان نفسه يحقق ده. الزوجه اما بتتجوز نفسك تتحقق ايه؟ اما بتخلفي نفسك تحقق ايه؟ اما بتشتغلوا نفسكم تحققوا ايه؟ اما بتعملوا نفسكم تحققوا ايه؟ هذه القضيه. هل مع تحقيقكم لحاجات ماديه نفسكم ده يكون في ميزان حسناتكم زي ما بيعمل مراد؟ وبدا التحرف الصليبي في غياب من مراد. لكن أرخان كان عمل حاجة اسمها أسس قوية. مش لازم يكون الجيش النظامي موجود، ومش بس الجيش النظامي اللي بيدافع، ده الشعوب بتدافع. فبدأت تتحرك القوات، والقوات دي كانت 60,000 في وقت كان لا لاشين، وده القائد العثماني البيزنطي اللي كان موجود اللي أسلم، ومن القواد اللي أسلموا على إيد العثمانيين معهوش أكتر من 20,000 قدر يجمعهم. وبدأ يتحرك على نهر اسمه مارتيزا في منطقة اسمها تشيرمن، وبدأ الصدام. والصدام ده ما كانش زي أي صدام. الصدام كان لو سقطت الدولة العثمانية في اللحظة دي ومجموعة الجيش القادم، أدرنتها كانت هتبقى في إيديهم، بل بالعكس أراضي العثمانيين كانت مفتوحة. لالاشين خد الأمر من مراد إنه ما يتحركش، ويحاول يناوش ويحاول يبعد عن معركة فاصلة لحد ما يرجع هو من شمال الأناضول. لكن لالاشين كان من القيادات المختلفة. بني آدم قدامه الشهادة واضحة، وقدامه يعمل عمل لربنا سبحانه وتعالى، وعنده إحساس بإنه ممكن ينتصر، وانه كان من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، وكان عنده الإحساس والرغبة انه يعيد الماضي من جديد، ماضي الأمجاد، ماضي خالد بن الوليد وسعد بن أبي وقاص ومسلمة وغيرهم من القوات، وعقبة بن أبي نافع وطارق بن زياد وغيرهم من هؤلاء، وصلاح الدين وسيف الدين وغيرهم وغيرهم وغيرهم. فأمر الجند بالتحرك حتى عبروا النهر، وعندها كانت الملحمة والصدام. استمرت 72 ساعة ليل مع نهار، وأوشك جيش العثمانيين إن ينهزم، ولكن لالاشين عمل نفس اللي بيتكرر دايما، نفس الصورة بنفس الهيئة نفس الشكل. هاد صحابي، هاد سلف صالح، هاد قائد بيكرروا الصورة في نفس الوقت. رمى الخوذة ورمى الدرع وقال: من أراد أن ينصر الدين فهذا هو الطريق، ومن أراد أن ينجو بنفسه فهذا هو الطريق. انطلق، وانطلقت معاه المجموعة، وحدث الانتصار والمفاجأة، وكسر الجيش، بل بالعكس دخلوا الجنوب بلغاريا وشرق الصرب وأحكموا الحصار فيها، لحد ما جه مراد الأول وكلل ما صنعه لالاشين بفتح هذه المناطق كلها. القصة لسه طويلة، والقصة مليانة، لكن احنا مقربين من البوسنة والهرسك. لكن الغريب ان مش العثمانيين اللي دخلوا الاسلام في البوسنة والهرسك. عارفين مين دخل الاسلام في البوسنة والهرسك؟ عارفين مين في ميزان حسناتهم كل الملايين في البوسنة والهرسك اللي بيشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله؟ 7 تجار اتحركوا من الشام وراحوا قعدوا في البوسنة والهرسك، وبدأوا يتعاملوا وبدأوا يتكلموا وتعايشوا مع الناس. الناس حست ان 7 دول مختلفين، بأخلاقهم بصفاتهم بأسلوبهم بتعاملاتهم، حتى في تعاملاتهم التجارية مختلفين. في اللحظة دي سألوهم انتوا مين؟ وإيه الأخلاق الحميدة دي؟ وإيه الوضع ده؟ التجار دول اتحركوا في القرن الرابع مش القرن السابع أو الثامن، وعاشوا هناك عارفين بفضل السلوكيات الناس دي وبفضل تعاملاتهم وبفضل أسلوبهم وبفضل كلامهم. دخلت 30 قرية الإسلام في البوسنة والهرسك قبل ما الدولة العثمانية تبتدي تفتح البوسنة والهرسك. هاتلي أساميهم بقى، اعرف لي هم مين، يفرق ما يفرقش معاهم، لأن ربنا سبحانه وتعالى عارف مين دول وعملوا إيه وفي ميزان حسناتهم الوضع عامل إزاي. شفتوا الطيع ده اللين الهين الخفي اللي بيشتغل في السر أعظم بكتير جدا من مشايخ وعلماء وناس بتتكلم في الإذاعات والفضائيات، لأنهم عملوا حاجة مختلفة. لأن يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس، ودول 30 قرية في البوسنة والهرسك الناس دي باعت نفسها لله وعاشت وهجرت. هدفها مش الهجرة المادية بس، ولا هدفها تكسب فلوس، ولا هدفها معطيات، كل هدفها انها تنقل كلمة الله من غير ما تقول ايها الناس اتقوا الله، من غير ما تقول في المنابر خطب رائعة، ولا تدي دروس في المساجد بشكل كبير، ولا بنقول كلام وكلام. دول عملوا الاصل والاهم. اما ان انا اعرفهم او ما اعرفهمش، او اشوفهم او ما اشوفهمش، مش فارقه. سيدنا عمر بن الخطاب في يوم بعد القادسية وفتح المدائن، الناس بتقوله ان مات فلان وفلان واستشهد فلان وفلان وناس كتير تانية ما نعرفش اسمهم. سيدنا عمر عيط ساعتها وقال وما يضرهم، يفرق معهم ايه ان عرفهم عمر او ابن ام عمر، ان الله اعلم بهم. شفت بقى ان في التاريخ الاسلامي حاجات كتيرة جدا محتاجين نتعرف عليها. شخصيات التجار دول محتاجين يتحطوا في القلوب، لانهم في الميزان بيعملوا حاجة ضخمة وكبيرة، القيمة بتاعتها في ميزان حسناتهم يوم القيامة. لأن يهدي الله بك رجلا خير مما طلعت عليه الشمس. السؤال، كم واحد أثر، كم واحد حسس، كم واحد نقل الدين بسلوكه وأسلوبه وطريقته وتعاملاته. حكاية مراد اللي هيفتح على ايديه البوسنة والهرسك وبلغاريا وجزء من رومانيا وجزء من ألبانيا، لسه قدامنا حكاية حكاية، قدامنا لحظات أغلى ما تكون في حياة البشر. اللحظات دي مهمة وأساسية لازم ناخد بالنا منها. اللحظات دي لحظات غالية هقول لكم عليها، بس مش في الحلقة دي، الحلقة الجاية. لكن أنا مش هسيبكم النهاردة كده، لازم يبقى فيه مهمة، لازم يبقى فيه عمل بنقوم بيه، لازم يكون عندي إحساس بأن أنا فعلا من الحلقات دي بدأت أسخن بالتعبير الدارج، بدأت أفكر أعمل إيه. وإوعى تقول لي أعمل إيه، اللي بيحب دينه وإسلامه واللي بيحب شيء بيخدمه من غير ما يسأل أخدمه إزاي. لو عندك صديق بتحبه وفي أزمة، أنت هتسرع عشان تحل المشكلة. لو عندك أب أو أم بتحبهم وعندهم مشكلة، مش هتسحق إنك أنت تحلها لهم. لو عندك أي حاجة وأي شخص بتحبه، مش أنت عارف إزاي تقدر تساعده؟ بتحب الدين، بتحب الإسلام، يبقى الحل في النقطة دي. قل لي إزاي، وفكر معايا إزاي أنت في موقعك، إزاي أنت في وضعك، إزاي أنت في سنك، في جنسك، في عملك، في أي حاجة تخدم هذا الدين. فكر معايا، فكر إزاي تقدر تخدم الدين ده. الأمهات هتخدم الدين إزاي؟ احتمال بتربية أولادنا تربية سليمة. الآباء بحاجات تانية كتيرة. الموظف اخدم الدين ازاي؟ والسؤال ماذا قدمت لهذا الدين؟ واذا كنت ما قدمتش يبقى مطلوب منك انك انت تقدم. الحديث ذو شجون، والحديث بدأ يتحرك، وبدأنا نقرب، وبدأنا هنوصل، وما دمنا مشينا مشوار الالف ميل بيبتدي بخطوة واحدة، والضلمة هتبتدي تنور ولو بشمعة صغيرة. أشوفكم في الحلقة الجاية، أستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.